بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو درس الأمس؟ عند من؟ ما هو درس الأمس عندك؟
المقدمة.
أخذنا المقدمة. طيب، كتاب ابن كثير الذي سندرسه أو ندرس فيه، ما اسمه عندك؟ في مختصر علوم الحديث.
قال
بعضهم النوائل الأمس هذه الرسالة. إذا إيش الصواب؟ نحن نريد الصواب. إيش كتاب من كثير؟
الباعث.
الباعث. عندك يا حسن مختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث. وأما الباعث الحديث فهو لمن؟ بيضاني. لأحمد شاكر وبعض التعليقات لعبد الرزاق حمزة. طيب، أما كتاب من كثير فهو مختصر أو اختصار علوم الحديث. وعلوم الحديث هذه لمن؟ علوم الحديث هذه لمن؟ لابن الصلاح. ما اسم ابن الصلاح؟ عند من؟ ها؟ عثمان بن عبد الرحمن الشعرزوري بن الصلاح رحمه الله. طيب، فابن كثير اختصر كتاب ابن الصلاح الذي هو معرفة علوم الحديث، والذي يقال له ايضا ايش؟ يقال له ايضا ايش؟ مقدمة ابن الصلاح. طيب، وهل تعرفون من اختصر مقدمة ابن الصلاح غير ابن كثير؟ ها؟ النووي في كتاب؟ لا، نحن أمس كان سبق لسان، وإلا هو إرشاد طلاب الحقائق في معرفة سنن خير الخلائق. وأما كتابه التقريب والتيسير فهو اختصار لكتابه الأول، وكتابه الأول الذي هو إرشاد طلاب الحقائق هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح، اختصار لمقدمة ابن الصلاح. طيب، أحسنتم. في معرفة سنن خير الخلائق. طيب، ومن أول من ألف في مصطلح الحديث؟ من أول من ألف يا مدين عندك؟ ها؟ الرام هرمزي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ هذا ذكرنا لكم في البيقونية. عندك الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، القاضي الرام هرمزي. طيب، كتاب ابن الصلاح المعرفة. هناك كتاب آخر يقال له أيضا معرفة علوم الحديث، لمن هو؟ للحاكم رحمه الله. وأيهما أقدم، كتاب الحاكم أم كتاب ابن الصلاح؟ متأكد 100% ولا؟ ها؟ الحاكم بلا شك ولا ريب، بينه وبين ابن الصلاح مسافات ومدة كبيرة. طيب، من تعرفون من تكلم عن مقدمة ابن الصلاح، إما بالاختصار أو بالنظم أو بالشرح أو بالتعقب أو التعليق أو عند التأخر؟ نظمه العرابي، وأيضا نظمه العرابي وشرحه تغيير الإيضاح، ونظمه السيوطي في الألفية، وأيضا عند اليمن هنا ابن حجر. ايش عمل؟ ايش عمل شرح؟ ايش من شرح ابن حجر؟ ها؟ النكت على مقدمة ابن الصلاح. ما معنى النكت؟ المعنى النكت الذي نستعملها نحن. ها؟ ما معنى النكت؟ الفوائد. هكذا مطلقا لماذا يقول الفوائد؟ هي عبارة عن الفوائد الخفية التي تستخرج بدقة، هذه تسمى النكت. طيب، وهل ألف آخر غير ابن حجر بعنوان النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ الزركشي رحمه الله. لكن كتاب الحافظ وكتاب الزركشي لم يكمل، فلم يكمل إلى آخر المقدمة. وأيضا من الكتب التي تتعلق بالمقدمة، من يذكر؟ من يذكر أيضا؟ إصلاح ابن الصلاح لمن؟ المغلطاي. وأيضا محاسن الإصطلاح للبلقيني، وقد طبع في مجلدين جمعوا فيه المقدمة مع التقييد والإيضاح مع إصلاح ابن الصلاح مع محاسن الإصطلاح. الذي يشتري هذا، طيب، مجلدان في هذا. إن شاء الله سيكون الدرس بعد هذا في مقدمة ابن الصلاح. الذي يشتري تلك الطبعة لا بأس، إن كانت طبعة مصرية، لكن فيها ثلاثة شروح في مجلدين. طيب، كم ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة من أنواع علوم الحديث؟ عندك 65. طيب هل هي كثير؟ وهل حصرها؟ ما حصرها بقى. فإنه قد ذكر أنه ممكن أن يتوسع في هذا إلى ما لا يحصى، صح؟ وهذا الكلام صواب؟ أنه ممكن أن يكون إلى ما لا يحصى عندك يا أحمد؟ ما هو صواب. طيب فاعتراض ابن كثير صواب، صح؟ في أي في هذه النقطة. وما هو الذي ما هو صواب؟ أنه اعترض حتى ما ذكر ابن الصلاح، وهذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن كثير من العلم قد أقروا ابن الصلاح، بل بعضهم زاد على ما ذكر ابن الصلاح. فكم زاد الحافظ ابن حجر عندك؟ نحو 35 نوعا. وهكذا غيره من أهل العلم وافقوا كالعراقي والنووي وجماعة، وافقوا ابن الصلاح، بل بعضهم ذكر أكثر مما ذكر ابن الصلاح. ثم إن الحافظ ابن كثير اعترض ابن الصلاح بأنه فرق بين المتماثلات، وهذا صواب أو ليس بصواب؟ فرق بين المتماثلات، صواب. ولماذا فعل ذلك ابن الصلاح؟ أحسنت، لأنه كان يملي على طلابه أنواع علوم الحديث شيئا فشيئا، فلما انتهى رأى أنه أن يبقيه على ما هو عليه أحسن من أن يرتبه، ولهذا سرد الأنواع في المقدمة سردا، سرد الأنواع وجعلها في مقدمة الكتاب. طيب ثم ذكر ابن كثير أنه أتى بالمقدمة وزاد عليها بعض الأشياء واختصر منها، وزاد عليها بعض الأشياء من أي كتاب؟ من أي كتاب ذكر ابن كثير؟ إيش الإجابات عند ناس معلومين فقط ولا كيف؟ والبقية عندك عبد الحكيم. ما هو كتاب البيهقي؟
كبير.
إيش الكبير؟ السنن الكبير، ها؟ السنن الكبرى. عند الأصابي، ها؟ السنن الصغرى. عند من؟ عندك؟ مدخل إيش؟ المدخل إلى السنن الكبير. طيب، أو إلى كتاب السنن. وقد اختصر كما أنه اختصر المقدمة، اختصر ذلك الكتاب. طيب هذا الذي أخذناه بالأمس، صح؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. وهذا العناوين قد نبه أحمد شاكر رحمه الله أنها منه، العناوين هذه اللي تكون بين قوسين، هذه العناوين من أحمد شاكر، من أحمد شاكر، وليست من ابن كثير ولا من ابن الصلاح. قال رحمه الله، قال من هو الذي قال؟ ابن الصلاح. إذا قال ابن كثير قال فهو ابن الصلاح، وإذا قال قلت يعني نفسه. قال أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وهذا هذه العبارة عبارة الصلاح اعترضوا عليها من وجهين، اعترضوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنه قال اعلم علمك الله وإياي، قال والصواب أن يقول علمني الله وإياك، للحديث الذي فيه من دعا فليبدأ بنفسه، إذا دعا أحدكم لأخيه فليبدأ بنفسه. طيب، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لغيره ولم يذكر نفسه، لكن لو ذكر نفسه مع الغير فالأحسن أن يبدأ بنفسه، وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم، وهكذا طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، إلى آخره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأنبياء بمفردهم فدعا لهم ولم يذكر نفسه، قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال يرحم الله أم إسماعيل لو تركته أي ماء زمزم، وأدلة كثير. لكن لو ذكر نفسه يبدأ بنفسه، وإلا أيضا قد جاء أنه قال رحم الله يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالصحيح أنه يجوز، لكن الأحسن أنه يبدأ بنفسه. طيب، فهنا يقول علمك الله وإياي، الأحسن والأولى أن يقول علمني الله وإياك، يبدأ بنفسه، وإن فعل هذا فلا يضر. هذا الوجه الأول ما دخل. طيب الوجه الثاني سيأتي من كلام الكثير. قال قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف. يعني معنى كيف يقول إلى صحيح وحسن وضعيف؟ الأحاديث إما صحيحة وإما ضعيفة، والمراد إما صحيحة وإما ضعيفة، أي عند المتقدمين، عند المتقدمين. وأما عند المتأخرين كالترمذي ومن بعده فإنهم قد قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. الكثير يقول: إن كان ما في نفس الأمر فالحديث صحيح وضعيف، وإن كان إلى اصطلاح المحدثين فهو ذكر 65، فكيف يقول صحيح وحسن وضعيف مع أنه ذكر 65 نوعا؟ وكلام ابن الصلاح صواب، كلام ابن الصلاح صواب. فقوله اعلم أن الحديث عند أهله معناه أن المراد من في الاصطلاح لا في حقيقة الأمر، وإنما في اصطلاح المحدثين. إذن هو يريد الثاني، يريد الذي قاله الحافظ ابن كثير الثاني، وإن كان بالنسبة لاصطلاح المحدثين. ثم أيضا قوله عند أهله لا يريد الإجماع، قال أهل العلم ابن الصلاح ما يريد الإجماع، لأن من تقدم الترمذي كثير منهم لا يقسمون إلى ثلاث أقسام، وإنما عندهم صحيح وضعيف. والحسن هذا أين يضعونه؟ الحسن هذا يقسمونه إلى أقسام، فمنهم ما يصلح فيجعلونه من الصحيح، ومنهم ما يكون عندهم فيه ضعف فيسمونه حسن ويجعلونه من الضعيف، يجعلونه من الضعيف. فهذا الاصطلاح عند بعضهم أو عند أكثرهم. فقوله اعلم أن الحديث عند أهله أي عند أكثرهم، وعند المتأخرين منهم. ثم قول الحافظ ابن كثير رحمه الله هو ذكر أكثر من هذه الثلاث أقسام، فكيف يقول ثلاث أقسام؟ فيقال كل الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح وذكرها غيره 65 بل 100 بل 129 التي تقدمت، كل هذه مرجعها إلى أين؟ إلى هذه الثلاث الأقسام، إلى هذه الثلاث الأقسام، إما صحيحة وإما حسنة وإما ضعيفة. والصحيح أقسام والحسن أقسام والضعيف أقسام. إذن فكلامه ابن الصلاح يعني ليس عليه انتقاد، على الصحيح كلامه يوجه، كلامه يوجه. ويقال تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح، إلى صحيح وحسن وضعيف لم يكن مشهورا عند المتقدمين، وإنما كانوا يدرجون الحسن في قسم الصحيح وما كان فيه علة وسماه بعضهم حسنا فيجعلونه في قسم الضعيف. لكن شهر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، شهر هذه القسمة الثلاثية كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وللشيخ ربيع رسالة في هذا الموضوع، تقسيم الحديث إلى حسن صحيح وحسن وضعيف. وقد ذكر من قبل الترمذي رحمه الله ذكروا الحسن لكن ما شهروا هذه القسمة، ذكروا الحسن كالبخاري وكأبي حاتم وجماعة ذكروا الحسن لكنهم لم يشهروا هذا التقسيم. ثم كما قال السيوطي الإمام البخاري أو الإمام الشافعي أيضا ذكر الحسن، لكن كان هذا قبل استقرار الاصطلاح. فقول ابن الصلاح أن الحديث عند أهله أي عند أكثرهم والذي استقر عليه الاصطلاح، عند أكثرهم والذي استقر عليه الاصطلاح. قال: تعريف الحديث الصحيح، وهذا من كلام أحمد شاكر، قال أي ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا التعريف قد تقدم نظيره في البيقونية، وهو تعريف الحديث الصحيح، إلا أن كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيه عليه بعض التعقب وفيه تطويل، وأحسن منه ما سيذكره الحافظ ابن كثير بعد، وأنه يحذف منه بعض الألفاظ. هذا هو الحديث الصحيح، والمراد بالصحيح في هذا الموضع هو الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، لأن الصحيح انقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. قال: فهو الحديث المسند. وكلمة المسند هذه حتى ننتهي من شرح التعريف نعرف أنها عبارة عن زيادة ينبغي حذفها، فنأتي لما بعدها. فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا هو أحسن تعريف بحذف كلمة المسند. وقد جمع هذا التعريف شروط الحديث الصحيح، جمع هذا التعريف شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة شروط. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: في توضيح الأفكار وفي شرح قصب السكر في إسبال المطر. هذه الشروط منها عدمية ومنها وجودية وثبوتية، يعني معناه من الشروط ما يشترط أن توجد في الحديث حتى يكون صحيحا، ومنها ما يشترط أن تكون معدومة. فمن يقول أنا ما هي الشروط الوجودية ما هي الشروط العدمية، هذا سهل جدا الذي درس البيع يقول سهل عندك ثلاثة وهي أحسن. الشروط الوجودية هي اتصال السند وعدالة الرواة وتمام الضبط، والعدمية الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة، فيشترط في الحديث الصحيح أن تنتفي عنه العلة والشذوذ، والمراد بالعلة كما سيأتي القادحة، وهذا عند المحدثين. وأما الفقهاء فإنهم لا يشترطون الشرط الخامس، فيشترطون الشروط الأولى ويتركون مسألة الشذوذ وهكذا حتى العلة. طيب، وتفسير هذا التعريف بعضه سيأتينا، بعضه سيأتينا وبعضه يذكر. فاتصال السند هو الشرط الأول، وأحسن تعريفه هو أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. والتعليق ما في عندنا تعليق، طيب ما نحتاج نكتب، موجود في الأوراق بعض الفوائد. هو الحديث الذي اتصل سنده، الذي أخذ كل راو ذلك المروي من شيخه إلى انتهى، وأن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. قال والتعبير بقولهم أخذ أحسن مما عبر به بعضهم وقال سمع، أن يكون كل راو سمع من شيخه، إيش أحسن؟ أن يقال أخذ من شيخه، لأن صيغة التحمل ثمانية، منها السماع، ومنها العرض، ومنها الإجازة، ومنها المناورة والمكاتبة والوجادة والوصية. صيغ التحمل كثيرة ليست محصورة في السماع. فلو قلنا أن يكون كل راو سمع من شيخه، معناه أنه إذا أخذ الحديث بغير صيغة السماع معناه منقطع، وهو ليس كذلك، بل إذا أخذه بأي صيغة من الصيغ الصحيحة فهو متصل. فيقال أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. كيف أخذه؟ أخذه بصيغة صحيحة من صيغ التحمل، أخذه بصيغة صحيحة من صيغ التحمل. واشتراط اتصال السند حتى يخرج ما كان منقطعا كالمعضل والمنقطع والمرسل والمعلق، وهكذا المرسل الخفي والمدلس، كل هذه الأنواع تخرج بشرط اتصال السند. قال ابن أقل العدل، والعدل قال الحافظ ابن حجر فيه هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة أو البعد عن خوارم المروءة. طيب، وبعضهم يعرفه ويقول هو المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب، وبعضهم يقول هو الذي لا يصر على الصغار ولا يأتي الكبائر ويقوم بالواجبات بقدر الاستطاعة، وهذا ذكره شيخنا في السير الحديث، والذي لا يصر على الصغار ولا يأتي الكبائر ويأتي بالواجبات بقدر الاستطاعة. وتعريف الحافظ رحمه الله تعالى مختصر وطيب، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، ويكون ذلك بقدر الاستطاعة، أيضا يقيد أيضا بقدر الاستطاعة، لأنه ملازمة التقوى في أعلى درجاتها هذا لا يستطيع له إلا من كان معصوما كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما غيرهم فقد يقع في الزلل وقد يقع في الخطأ، لكن يقال بقدر الاستطاعة، هذا هو العدل. وأيضا يلازم المروءة ولا يقع في خارم من خوارم المروءة، وأيضا هذه تقيد بإيش؟ بالمروءة الشرعية التي هي موافقة للشرع. فإن كانت هذه المروءة مخالفة للشرع فمن خالفها لا شيء عليه، من خالفها لا شيء عليه، لأن بعضهم توسع في هذا الباب وجعل من خوارم المروءة بعض الأشياء التي لا تقدح في الراوي في ضبطه ولا في عدالته، ويجعلونها من خوارم المروءة، يجعلونها من خوارم المروءة، إذن فتقيد المروءة بالشرع. فإن كانت هذه المروءة موافقة للشرع فمن خالفها وقع في خارم من خوارم المروءة، وإلا فلا. قال بنقل العدل الضابط، وقد تقدم لنا في البيقونية أن الضبط قسمه المتقدمون إلى قسمين، ضبط كتاب وضبط صدر، وزاد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ضبط الشريط. فضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن يتأكد من الكتاب ومما كتب من الشيخ ويصون هذا الكتاب ويحفظه، فلا يعطيه وراق السوء ولا يعرضه للتلف ولا للماء ولا للحريق ولا للسفهاء. وأيضا بعد أن ينتهي من سماع الأحاديث فيه يصححه. إيش معنى يصححه؟ يقابله على نسخ زملائه حتى لا يقع في شيء من الخطأ إلى أن يؤدي منه. هذا يقال له ضابط ضبط كتاب. وأما ضبط الصدر قالوا هو أن يثبت ما سمعه من شيخه، ما يحفظه على عجل، أو يحفظ جزء من الحديث أو يحفظه بالمعنى ويمشي، وإنما أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وهذه العبارة أحسن من عبارة بعضهم بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ أن الأولى مرجعها إلى المشيئة والإرادة، أنه متى ما أراد، وأما الثانية فهي متى ما طلب منه. وما هو الفرق؟ الفرق بينهما أنه قد يطلب منه الحديث وهو مريض فيغلط، أو يطلب منه الحديث وهو غضبان فربما يأتي بالحديث ويغلط، أو يطلب منه الحديث وهو ما يريد فربما ما يستطيع يستحضر. لكن متى شاء، أي متى كان مستعدا للتحديث، وهذا أحسن، لأن الإنسان في الغضب قد يغلط، ما يقال هذا ما هو ضابط لأنه غلط، لأنه غلط بسبب الغضب، أو يكون مريض عنده ملاريا يقول له حدثنا، فربما يأتي لهم بأشياء ويلخبط في الأحاديث، ما يقال هذا ما هو ضابط، لا هذا مريض الآن، لكن يترك حتى يحدث من نفسه حتى يريد التحديث. إذن هو كما سمعت أن يثبت ما سمعه من شيخ، يتأكد ما يأخذ المعلومات كما سمعت بالمعنى، أو ربما الشيخ يقول يجوز وهو ينقل على أنه لا يجوز. هذا حاصل أن بعضهم ربما يخرجون من درس واحد فيختلفون، هذا يقول المدرس أو الشيخ قال هذا لا يجوز، والثاني يقول لا قال يجوز بسبب عدم التثبت والتأكد من أخذ المعلومة. طيب هذا هو ضبط الكتاب. وأما ضبط الشريط كما سمعت معلوم، إلا أن الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين يقول ضبط الشريط يشترط فيه إيش؟ أن يتأكد أولا من صوت الشيخ، وأن يكون هذا الشريط محفوظ ما حصل فيه خلل أو كما يقال دبلجة، وأيضا إذا حدث به يصرح يبين أنه بالشريط، فيقول سمعت العالم الفلاني في شريط بعنوان كذا، طيب يقيد بهذا. وهو كما قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ العثيمين إذا توفرت فيه شروط هو يكون أضبط وأقوى من ضبط الكتاب والصدر، من ضبط الكتاب والصدر. وضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر، لماذا؟ لأن الإنسان قد ينسى، الإنسان قد ينسى والذاكرة قد تخون، لكن إذا كتب في الكتاب وحافظ عليه ولو كان عنده نسيان يرجع إلى كتابه فيجد الكلام كما هو. إذا فضبط الكتاب أقوى، وربما يأتينا هذا في نفس الكتاب، سيأتي هذا الكلام في نفس الكتاب في صفة رواية الحديث وكتابته، في آخر الكتاب سيأتي هذا الكلام. قال بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ويشترط في الحديث الصحيح أن يكون الضبط هذا في أعلى درجاته، تمام الضبط، فإنه إن خف الضبط خرج من الصحيح كما سيأتينا، ويكون من باب الحديث الحسن. قال عن العدل الضابط إلى منتهى. وإيش المراد بالمنتهى؟ ما المراد بالمنتهى؟ آخره، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. فلا يشترط في الحديث الصحيح أنه لا يكون صحيحا إلا إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط هذا، فالمرفوع يقال له صحيح إذا صح سنده، والموقوف كذلك، والمقطوع عن التابعين وتابع التابعين كذلك. ومن هنا يتبين لك أن زيادة المسند في التعريف ليست بصواب، لأن المسند كما سيأتينا هو الذي ينتهي سنده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله المسند مع قوله إلى منتهى هذا تعارض، كأنه في بداية الأمر يشترط أن يكون مسند ثم يقول بعد إيش؟ إلى منتهى. فإن كان يريد بالمسند أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عارضه بقوله إيش؟ إلى منتهى. وإن كان يريد بالمسند أنه الذي يتصل سنده فيغني عنه إيش؟ قوله الذي يتصل سنده. فمن هنا يتبين أن كلمة المسند هذه ما حالها؟ ما نحتاج إليها. ويقال في تعريفه والحديث الذي اتصل سنده أو يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أو ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، والشذوذ وهو الشرط الرابع سيأتي الكلام عن الشاذ في موضعه. يشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، وهذا اشتراط المحدثين، وأما الفقهاء فلا يشترطون ذلك، لكن في هذا الباب يؤخذ بقول المحدثين أو بقول الفقهاء؟ بقول الفقهاء يؤخذ بقول الفقهاء أو بقول المحدثين؟ بقول المحدثين، لأن هذا فنهم وهذا بابهم، ما يأخذ بقول الفقهاء. ما تذهب إلى أصحاب النحو وتأخذ بقول الفقهاء، أو تذهب إلى الفقهاء وتترك قول أصحاب النحو في مسائل لغوية أو أصحاب اللغة، أو تذهب إلى أهل الحديث فتأخذ بأصحاب الأقوال المتفقهة وتترك أقوال أهل الحديث، فكل في فنه وبابه. فهم الذين اشترطوا هذا الشرط وهم أهل هذا الشأن، وكما سمعت أنه سيأتينا الشاذ وأنه ينقسم إلى قسمين سيأتينا في بابه. قوله ولا معلل، اشترط في هذه العلة أن تكون قادحة، لأن الحديث الصحيح قد يجتمع مع العلة التي لا تقدح. الصحيح قد توجد فيه علة لكن تكون غير قادحة، فيشترط انتفاء العلة القادحة عن الحديث الصحيح، وسيأتينا هذا في باب المعلل. والعلة القادحة هي التي تقدح في صحته وتكون خفية، العلة القادحة التي تطرأ على الحديث فتوجب ضعفه وتكون خفية، وتكون خفية، وهذا سيأتينا في باب المعلل، في باب المعلل. إذن هذه شروط الحديث الصحيح مأخوذة من التعريف. قال رحمه الله: ثم أخذ يبين. من هو الذي أخذ يبين؟ ابن الصلاح. يبين فوائد قيوده، وهذه الكلمة قالوا في بعض النسخ ساقطة، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. كل هذه يحترز عنها بإيش؟ بالشروط. يحترز عنها بالشروط. فما فيه نوع جرح يحترز عنه بإيش؟ بعدد الضابط. والشاذ والعلة يحترز بقوله ولا معللا، لا شاذا ولا معللا. والمرسل والمنقطع والمعضل هذا يحترز عنه بإيش؟ صار السند. قال ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن هذه الشروط وهذا التعريف هو تعريف الحديث المجمع على صحته، والذي يسمى الصحيح ليش بعدها؟ لذاته، وهو الذي يسمى الصحيح لذاته. إذا قال لك قائل هذا الشروط، شروط إيش؟ تقول شروط الحديث الصحيح المجمع على صحته والمراد به الصحيح لذاته، وسيأتينا الصحيح لغيره. قال: وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه قد يختلفون في المثال الواحد، هم متفقون على أن الحديث الصحيح هو الذي تتوفر فيه الشروط الخمسة، وهو الذي تشترط فيه الشروط الخمسة، لكن في الأمثلة المعينة قد يختلف الحفاظ، فهذا يقول صحيح وذاك يقول ضعيف بناء على اختلافهم في بعض الأوصاف. فمثلا هذا الحديث في سنده رجل قال بعض الحفاظ ضعيف، وجاء آخر فقال ثقة، فينبني على هذا إيش؟ أن الأول يضعف الحديث والثاني يصح الحديث، وهكذا يأتيك في سند حديث توفرت فيه الشروط إلا أن الراوي مختلط، فيأتي بعض الحفاظ فيقول الرواية هذه قبل الاختلاط، فينبني عليها إيش؟ تصحيح الحديث. ويأتي آخر ويقول لا، هذه الرواية بعد الاختلاط، فينبني عليها إيش؟ تضعيف الحديث. وهكذا يأتيك سند آخر فيه راوي عن شيخ حديثا اختلف فيه، فمنهم من يقول سمع منه، ومنهم من يقول لم يسمع منه، فالذي يقول سمع منه يصحح الحديث، والذي يقول لم يسمع منه يضعف الحديث. إذن فهم قد يختلفون في بعض الأحاديث، أما الشروط الخمسة فلا يختلفون فيها أنها شروط الحديث الصحيح. قال: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. وأنت ترى هنا أن الكثير إيش عمل؟ حذف المسند، ما نحتاج للمسند. الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه. ولو اختصر هذا الكلام وقال حتى ينتهي إلى منتهى، يشمل إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى من دونه، كان هذا أقصر. ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وهذا أيضا فيه تطويل. ولو أنه قال ولا يكون شاذا ولا معللا يدخل فيه المردود ولا ما يدخل؟ يدخل، فهو مردود ففيه تطويل. أيضا قوله: قال: وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهذا عبارة عن تفسير وزيادات، هذه عبارة عن تفسير وزيادات ليست من الشروط، ليست من الشروط. فأحسن من هذا أن يختصر هذا التعريف ويقال هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا اخصر تعريف، وهو مأخوذ من تعريف ابن كثير ومن تعريف ابن الصلاح. اخر فقرة قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ايش معنى الكلام هذا؟ معنى ان الاحاديث الصحيحة ليس سواء. الاحاديث الصحيحة الحفاظ يتفقون على انه يشترط فيها هذا الشروط، لكن باختلاف مراتب الرواة من اصحابها ومما في اسانيدها تختلف مراتبها. فهناك صحيح وهناك اصح، هناك صحيح وهناك اصح. ولهذا جعل ابن الصلاح رحمه الله تعالى الصحيح على سبع مراتب، جعل الصحيح على سبع مراتب، فجعل في مرتبة الاولى ما اتفق عليه الشيخان ما اخرجه البخاري ومسلم، وفي المرتبة الثانية ما اخرجه البخاري، والثالثة ما اخرجه مسلم، والرابعة ما كان خارج الصحيحين وهو على شرط البخاري ومسلم. ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ سيأتيكم. وبعده ما كان خارج الصحيح وهو على شرط البخاري، وبعده ما كان خارج الصحيح وهو على شرط مسلم، والأخير والسابع وما كان خارج الصحيح وهو صحيح وليس على شرط أحد منهم أو لا شرط على أحد منهما وهو صحيح. إذن فالحديث الصحيح يتفاوت، يتفاوت درجاته ومراتبه. ولهذا سيذكر في الدرس القادم الذي سنأخذه هناك مراتب يقال فيها أصح الأسانيد، فهي أصح من غيره وإن كانت صحيحة. فالحديث الصحيحة اشترط فيها الخمسة شروط، ومع ذلك تتفاوت مراتبها ودرجاتها، فبعضها أصح من بعض. وقد نستفيد في هذا في مسألة الترجيح، قد يستفاد في هذا المسألة في هذه الفائدة في مسألة الترجيح، فقد يرجح مثلا حديث فلان على حديث فلان وكلاهما صحيح، لأن هذا مرتبته أرفع وذاك مرتبته أدنى من الأول. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.